والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله: المجلس الاستشاري.
المجلس الاستشاري، عرفنا فيما سبق أنه جاء الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأن عيرا لقريش تحمل البضائع والتجارة قادمة من الشام إلى مكة، وطريقها على المدينة وما حولها. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال، عرض على الصحابة أن يخرج لهذه العير لعل الله أن ينفلهم إياها، فخرج من خف مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يؤكد على أحد بالخروج، ولم يعب على أحد تخلف. والعير ليس معها سلاح، وما كانوا يتوقعون أن يلقوا قتال، وإنما عير مع رهط من الناس يستولوا عليها ويأتوا بها إلى المدينة. لكن أبا سفيان كان على حذر، لأن طريقه على المدينة، والمدينة استقر فيها النبي صلى الله عليه وسلم ومعه الصحابة من المهاجرين والأنصار، ويعرف أنه كان حربا للنبي صلى الله عليه وسلم وصحبه، فخشي منهم، فكان يرسل العيون تلو العيون للتأكد من سلامة الطريق، ولا يسلك طريقا إلا وقد تيقن من سلامته وأنه ليس فيه أحد. فلما جاءه الخبر بأن محمدا صلى الله عليه وسلم خرج ومعه جمع من الصحابة رضي الله عنهم لاعتراض عيرهم، جنب بهذه العير ذات اليمين وأبعد عن الطريق الذي كان يتوقع النبي صلى الله عليه وسلم أن أبا سفيان يسلكه، وجنب إلى جهة سيف البحر إلى الشاطئ، وأخذ باليمين وجعل المدينة على شماله، وعبر وسار على حذر، ثم إنه أبعد بالعير وأرسل قبل أن يتمكن من الخلاص، أرسل يستنفر كفار قريش: أنقذوا عيركم. فجاءوا مسرعين ومعهم السلاح والعتاد، وجاءوا للقتال. فلما تيقن أبو سفيان بأنه نجا بالعير أرسل إلى قريش وقد خرجت، قال: إنما خرجتم لعيركم، فأرى أن ترجعوا، ولا حاجة بكم إلى قتال. فهم بعضهم بالرجوع، وأقسم أبو جهل لعنه الله وهو لهلاكه وموته وقتله شر قتله، أقسم بأنه لن يرجع إلى مكة حتى يرد ماء بدر ويشرب الخمر وتعزف عليه القيان وتتحدث الناس بخروجه، فلا يزال يهابون قريش ما بقوا. لحكمة يريدها الله جل وعلا سلطه الله على نفسه. والنبي صلى الله عليه وسلم معه الصحابة كانوا خرجوا من أجل العير، ما خرجوا من أجل القتال مع أناس مستعدون بالسلاح. فلذا لما علم أن العير أبعدت وأفلتت من أيديهم، وأن كفار قريش جاءوا وأنهم سيقيمون في بدر ويتحدث بهم الناس، فما يسعهم الآن الرجوع إلى المدينة. والله جل وعلا أمر عبده ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بالاستشارة لتكون سنة للأمة، وإلا فالرسول عليه الصلاة والسلام أكمل الناس رأيا ويأتيه الوحي من السماء. والله جل وعلا قال له وشاورهم في الأمر، فجمع الصحابة رضي الله عنهم المهاجرين والأنصار واستشارهم وسمع منهم ما سره من كلامهم رضي الله عنهم وأرضاهم من المهاجرين والأنصار كما سنسمع. نعم اقرأ.
المجلس الاستشاري، ونظرا إلى هذا التطور الخطير المفاجئ،
تطور خطير يعني فيه تقرير مصير، إما انتصار مؤزر وإما قضاء مبرم هلاك، لأن الجيشين ليسا متكافئين، والنبي صلى الله عليه وسلم أرسل العيون لتتأكد له، ثم إنه انطلق بنفسه عليه الصلاة والسلام، انطلق بنفسه يتحرى وينظر ما حوله، ومعه أبو بكر الصديق رضي الله عنه. فالمسألة جد خطير، فالرسول صلى الله عليه وسلم أحب أن يدخل معه الصحابة رضي الله عنهم في تقرير المصير الذي يراه عن قناعة. نعم.
عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسا عسكريا استشاريا أعلى، أشار فيه إلى الوضع الراهن،
يعني بين للصحابة لما جمعهم ما الذي تقرر لديهم نحو العير ونحو الجيش، جيش كفار مكة، بأن العير ذهبت وأن جيش كفار مكة مقبل وأنه على وشك وصوله في بدر. نعم.
وتبادل فيه الرأي مع عامة جيشه وقادته،
مع الجيش والعامة كلهم، كل يسمع رأيه. نعم.
وحينئذ تزعزع قلوب فريق من الناس وخافوا اللقاء الدام، وهم الذين قال الله فيهم،
يعني منهم من خاف أن يكون الهلاك، لأنهم رضي الله عنهم الصحابة ما معهم استعداد للقتال، هم قلوبهم مؤمنة واثقة بالله جل وعلا، وكما وصفهم الله جل وعلا كما أخرجك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين، هم مؤمنون لكن يرون أنه ما في تكافؤ بين الجيشين، 1000 مقاتل في مقابلة 300، 1000 مستعدون بأنواع الاستعداد، 1300 ما معهم استعداد، ما جاءوا إلا لعير.
نعم. وهم الذين قال الله فيهم كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون،
وإن فريقا من المؤمنين وصفهم جل وعلا بالإيمان، فهم مؤمنون، وهم رضي الله عنهم أهل بدر كلهم خيار صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله جل وعلا تجاوز عن خطائهم فيما بعد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر لما هم بقتل حاطب بن أبي بلتعة الذي أرسل كتابا لكفار قريش، قال يا عمر وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر، فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، يعني هذا الرجل الذي تريد قتله يا عمر من أهل بدر. نعم.
يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون،
يعني يجادلونك في هذا والأمر واضح، الرجوع انهزام وليس هذا من صفة المسلمين، وإذا انهزموا ورجعوا حري بكفار قريش أن يدركوا هذا منهم، يقول فروا منا نلحقهم في ديارهم، فتكون المعركة في وسط المدينة لو انصرفوا. لكن الله جل وعلا ثبت رسوله والمؤمنين، فصار النصر المؤزر بإذن الله. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، حفنة من التراب أخذها النبي صلى الله عليه وسلم بيده الكريمة وقال شاءت الوجوه، فما من واحد من كفار قريش إلا ودخل في عينيه من هذا التراب وبدأ يعرك عينيه ولا يبصر. أعمى الله بصائرهم وأبصارهم بهذه الحفنة من التراب. يقول الله جل وعلا وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، أنت رميت لكن ما هي برميتك وإنما هي رمية الله جل وعلا. نعم.
وأما قادة الجيش فقام أبو بكر الصديق،
يعني الجيش يتفاوت، فيه القادة وفيه العامة، فيه الأقوياء وفيه متوسط الحال وفيه الضعفاء، والمؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، في كل خير، حتى هؤلاء فيهم خير، وصفهم الله جل وعلا بالإيمان، وصفتهم من قبل الله جل وعلا بالإيمان هذه منقبة عظيمة ليست بسهلة، لكنهم رأوا إلى الشيء الحاضر والشيء المحسوس والعدة والعتاد والعدد، رأوا الفرق بين الفريقين فتوقعوا وخافوا، وربما يكون بعضهم خاف على النبي صلى الله عليه وسلم أشد، كما كان خوف أبو بكر رضي الله عنه، يقول ما أخاف على نفسي والله وإنما أخاف على النبي صلى الله عليه وسلم، إذا ذهبت وقتلت فأنا فرد من أفراد المسلمين، وإذا قتل النبي صلى الله عليه وسلم كانت الهزيمة العظيمة. نعم.
وأما قادة الجيش فقام أبو بكر الصديق فقال وأحسن،
لما استشارهم أحب أن يسمع عليه الصلاة والسلام من كل ممن له رأي في المسألة، ما أحب أن يكون الأمر مقتصر عليه وعلى ثلاثة أو أربعة أو خمسة، وإنما أحب أن يسمع، حتى إذا تكلم واحد فالجميع يسمعون يظهرون موافقتهم أو معارضتهم، لأن المسألة ليست سر. نعم. فقام أبو بكر رضي الله عنه فقال وأحسن، قال كلاما سر به النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، وليس بغريب منه. نعم.
ثم قام عمر بن الخطاب فقال وأحسن،
كذلك بعدما جلس أبو بكر قام عمر رضي الله عنه وأبدى رأيه وأحسن رضي الله عنه، وهو الذي فرق الله به بين الحق والباطل وسمي الفاروق رضي الله عنه، وما سلك طريقا إلا سلك الشيطان طريقا غير طريق عمر، يفر من الطريق الذي فيه عمر رضي الله عنه، ومع هذا من ازدرائه لنفسه واحتقاره لذاته رضي الله عنه وأرضاه يسأل حذيفة، يقول أسألك بحقي عليك لأنه أمير المؤمنين، هل سماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنافقين؟ هل أنا من المنافقين؟ يخشى على نفسه، والصحابي وكل من قوي إيمانه يخاف على نفسه النفاق، يخاف كما خاف الخليل عليه الصلاة والسلام على نفسه الشرك، وهو خليل الرحمن صلوات الله وسلامه عليه. فالمؤمن يخاف من ذنوبه ويخاف من الشرك ويخاف من الكفر ويخاف من المعاصي ويخاف من النفاق، والمنافق والفاجر والعياذ بالله لا يبالي، المهم أنه يسلم في دنياه ولا يبالي فيما بعد، لأنه غير مؤمن بالمصير والمآل فيما بعد. نعم.
ثم قام المقداد بن عمرو فقال يا رسول الله،
كذلك قام المقداد وهذا الثالث من المهاجرين، يعني قام ثلاثة كلهم من المهاجرين رضي الله عنه، الأنصار إلى الآن كأنهم ينتظرون ما يسمعون من إخوانهم المهاجرين ويقدمونهم، لأن الله جل وعلا قدم المهاجرين على الأنصار في كتابه العزيز حينما يأتي ذكر المهاجرين والأنصار، ما جاء تقديم الأنصار على المهاجرين في سياق الآيات. فكانوا يسمعون وساكتون. والنبي يكرر أشيروا علي لأجل يسمع رأي الأنصار رضي الله عنهم أهل المدينة. نعم. فقام المقداد ابن عمرو هذا الوحيد وثاني معه فرس ما فيه إلا فرسين، فرس مع المقداد رضي الله عنه. نعم.
فقال يا رسول الله امضي لما أراك الله فنحن معك.
امضي لما أراك الله، لأنه يأتيه الوحي من السماء، ما قال امضي لما أردت، مع أنه لو قال امضي لما أردت لكان خير حسن، لكن قال امضي لما أراك الله، يعني إنك أنت تمشي وتسير كما أمرك الله ونحن معك، ما تسير من تلقاء من نفسك أو هواك، وإنما تأتي تسير بموجب توجيه سماوي، توجيه رباني، ونحن معك ما نتخلف عنك. امضي. نعم. امضي لما أراك الله،
امضي لما أراك الله فنحن معك، والله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون.
انظر رضي الله عنه يتأول القرآن، استخرج هذه الآية العظيمة من كتاب الله، اذهب أنت وربك فقاتلا، هذا قول بني إسرائيل، اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، يقول ما نقول مثل ما قالت بنو إسرائيل، وإنما نقول اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون رضي الله عنه وأرضاه. سر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الكلام العظيم. نعم.
فوالذي بعثك بالحق،
من هو الذي بعثه بالحق؟ هو الله جل وجلاله. نعم.
لو سرت بنا إلى برك الغماد،
برك الغماد أو برك الغماد أو برك الغماد، برك بفتح الباء وكسرها، برك وبرك، والغماد بضم الغين وكسر الغين، الغماد والغماد، هذا بنا عظيم في اليمن يقال إنه من بقايا بنا سليمان على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام، يعني لو سرت بنا إلى أعظم حصون الدنيا سرنا معك ما نتوقف، ما نقول أولئك لا طاقة لنا بهم. وقيل إن برك الغماد هو مكان حول مكة، يعني لو اقتحمت بنا مكة وذهبت بنا إلى العدو في داره سرنا معك، هذا كلام المقداد ابن عمرو وهو من المهاجرين رضي الله عنهم أجمعين. نعم.
فوالذي بعثك بالحق لو سرت بنا إلى برك الغماد لجالدنا معك من دونه حتى
من
تبلغ
من دونه، لا جالدنا معك من دونه، يعني الذي دونه، يعني نقاتل حتى نصل إلى المكان الذي تريد، ما يردنا شيء رضي الله عنه. نعم.
فقال له رسول الله صلى الله
عليه وسلم لو سرت بنا إلى برك الغماد لجالدنا معك من دونه حتى تبلغه. نعم.
فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرا ودعا له به.
سر الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا الكلام الطيب من المقداد بن عمرو رضي الله عنه، أدخل السرور على نفسه، ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
وهؤلاء القادة الثلاثة كانوا من المهاجرين وهم أقلية في الجيش،
وهم يعني المهاجرون، المهاجرون عددهم قليل بالنسبة للأنصار، لأن الأنصار من أهل المدينة الذين خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من المهاجرين من حيث العدد، أكثر من المهاجرين من حيث العدد، فالمهاجرون عددهم قليل والأنصار عددهم كثير رضي الله عنهم. نعم.
وهم أقلية في الجيش، فأحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعرف رأي قادة الأنصار.
نعم، لأن الأنصار ما تكلم منهم أحد إلى الآن، ومن المعلوم أن الأنصار رضي الله عنهم في بيعة العقبة تعاقدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وتعاهدوا أن يمنعون الرسول صلى الله عليه وسلم مما يمنعون منه ذراريهم ونسائهم ومآزرهم في المدينة، يعني من أتاه في المدينة يقاتلون دينه معه، وما كان بينهم اتفاق على أنهم يخرجون لقتال أهل مكة أو لقتال غيرهم من القبائل، كان الاتفاق على أنهم يدافعون عن النبي صلى الله عليه وسلم، فخشي صلى الله عليه وسلم أن يكون هذا عن غير قناعة منهم، يعني إنهم ما هم مقتنعون أن يقاتلوا خارج المدينة، يقول اتفقنا معك على أن نقاتل من أتاك في المدينة لكن ما اتفقنا على أن نخرج للقتال خارج المدينة.
نعم. فأحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعرف رأي قادة الأنصار، لأنهم كانوا يمثلون أغلبية الجيش، ولأن ثقل المعركة سيدور على كواهلهم،
يعني هم العدد الكثير رضي الله عن الجميع. نعم.
مع أن نصوص العقبة لم تكن تلزمهم بالقتال لم تكن تلزمهم بالقتال خارج ديارهم. فقال بعد سماع كلام هؤلاء القادة الثلاثة: أشيروا علي أيها الناس.
أشيروا علي أيها الناس، لا يزال عليه الصلاة والسلام يطلب المشورة، يطلب الرأي من ولا يحب أن يخصص أحدا بعينه، فيقول أشيروا علي، يعني من عنده كلام منكم يقوله، وهو يحب أن يتكلم أحد من قادة الأنصار.
نعم. أشيروا علي أيها الناس، وإنما يريد الأنصار. وفطن إلى ذلك قائد الأنصار وحامل لوائهم سعد بن معاذ.
سعد بن معاذ رضي الله عنه أحد قادة الأنصار، وهو الذي حكم في بني قريظة، وسر النبي صلى الله عليه وسلم بحكمه وقال: لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، وهو قائد عظيم من قادة الأنصار رضي الله عنهم.
نعم. فقال: والله لك أنك تريدنا يا رسول الله،
يعني كأنك تريد أن تسمع منا يا أهل المدينة، يعني ترديدك الكلام كأنك تريدنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أجل، أريد منكم أن تقولوا.
نعم. قال: أجل.
نعم.
قال: فقد آمنا بك فصدقناك وشهدنا أن ما جئت به هو الحق،
يعني ما عندنا أي تردد ولا عملنا معك مجاملة، وإنما عن قناعة وإيمان بالله ورسوله، واثقون على أننا على حق ونسير معك على الحق.
نعم. وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة، فامضي يا رسول الله لما أردت، فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر فخذته لخذناه معك.
يقول: لو سرت إلى البحر ودخلت فيه ما توقف منا أحد، نمشي وراك، تأمرنا ونطيع، حتى ولو كان الهلاك بعيننا نراه فلا نتوقف. لو كان البحر وما تعودنا أن نخوض البحر، لو قلت لنا خوض البحر خذناه، رضي الله عنه. نعم.
فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر فخذته لخذناه معك، ما تخلف منا.
فخذته، لأنه تاء المخاطب هذه، فخذته لخذناه معك.
فخذته أنا،
وهو ما يقصد نفسه، وإنما يقول فخذته، يعني أنت يا رسول الله دخلت البحر ندخل معك ما نتوقف.
فخذته لخذناه معك، ما تخلف منا رجل واحد، وما نكره أن تلقى بنا عدوا غدا إنا لصبر في الحرب صدق في اللقاء.
صبر في الحرب صدق في اللقاء، يعني عندنا صبر وعندنا تحمل وحمل على الحرب والقتال، ما نخاف ولا نهرب. نعم.
ولعل الله يريك منا ما تقر به عينك فسر بنا على بركة الله.
يروى أن هذا قول سعد بن معاذ رضي الله عنه، وفي رواية أخرى له قول آخر. نعم. وممكن أن يكون قال كلا القولين رضي الله عنه. نعم.
وفي رواية أن سعد بن معاذ قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم لعلك تخشى أن تكون الأنصار ترى حقا عليها ألا تنصرك إلا في ديارهم،
لأن هذا هو الاتفاق بينهم على أنهم ينصرونه في المدينة. نعم.
وإني أقول عن الأنصار وأجيب عنهم،
لأنه رئيسهم وزعيمهم وكبيرهم رضي الله عنهم أجمعين. نعم.
فضعا حيث شئت وصل حبل من
يعني ارحل توجه حيث شئت، أي مكان تتوجه إليه نحن معك. فضعا حيث شئت. نعم.
فضعا حيث شئت وصل حبل من شئت،
واصل من شئت وقاطع من شئت، نحن معك ما لنا رأي إلا رأيك. نعم.
واقطع حبل من شئت وخذ من أموالنا ما شئت وأعطنا ما شئت وما أخذت منا كان أحب إلينا مما تركت، وما أمرت فيه من أمر وما أمرت فيه من أمر فأمرنا تابع لأمرك، فوالله لئن سرت حتى تبلغ البرك.
البرك من غمدان هو السابق الذي قاله
حتى تبلغ البرك من
الذي قاله المقداد بن عمرو رضي الله عنه، فيقول لو سرت بنا إلى اليمن، لو سرت بنا نقاتل أهل اليمن في قصرهم الحصين هذا برك الغماد ما توقفنا. نعم.
حتى تبلغ البرك من غمدان لنسير معك، والله لئن استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك.
فخضته يخاطبه، فرق بين خضته أو خضته. خضته أنت، تاء المخاطب مفتوحة، خضته تاء المتكلم يعني أنا خضته، ما يقول أنا خضته، أنت لو خضته لخضناه معك. نعم.
والله لئن استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك. فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول سعد،
اطمأن عليه الصلاة والسلام وفرح بهذا وسر أنه سمع رأي المهاجرين ورأي الأنصار رضي الله عنهم أجمعين، لأن سعد بن معاذ رضي الله عنه يمثل الأنصار، هو زعيمهم وهو كبيرهم. نعم.
فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول سعد ونشطه ذلك، ثم قال سيروا وأبشروا فإن الله تعالى،
أبشروا ثقته بربه جل وعلا عليه الصلاة والسلام، يقول أبشروا الله جل وعلا وعدني إحدى الفئتين، وعدني إما العير أو النفير، والصحابة رضي الله عنهم يودون العير ما يودون النفير، لكن الله جل وعلا أحكم وأعلم ورأى أن مصلحتهم ونصرهم وتأييدهم في النفير أكثر، العير مال فقط، والنفير فيه عز ونصر وقتل لرقاب فاجرة كافرة آذت الله ورسوله والمؤمنين، قتل من صناديدهم على رأسهم أبو جهل، قتل 70 كل صناديد قريش، ما بقي إلا اللي كانوا مع العير أبو سفيان وصحبه لحكمة يريدها الله جل وعلا، كان الله يريد له خيرا أسلم رضي الله عنه، وإلا لو كان معهم بالمعركة لكان من قادتهم في ذلك الوقت، فقادة كفار قريش ما بقي منهم أحد، كل 70 من القادة من الكبرى.
نعم. سيروا ثم قال سيروا وأبشروا فإن الله تعالى قد وعدني إحدى الطائفتين، والله لك أني الآن أنظر إلى مصارع القوم.
من ثقة بالله يقول أنظر إلى مصارعهم، يعني أعرف أنهم سيصرعون في هذا الوادي، في هذا المكان سيقتلون، أنا كأني أنظر إلى ذلك، يعني من زيادة ثقته بالله جل وعلا واطمئنانه بأن النصر سيكون حليفه، يقول كأني أنظر إليهم يتساقطون موتى قتلى.
الجيش الإسلامي يواصل سيره، ثم ارتحل رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذفران، فسلك على ثنايا يقال لها الأصافر، ثم انحط منها إلى بلد يقال له الدية، وترك الحنان بيمين وهو كثيب عظيم كالجبل، ثم نزل قريبا من بدر.
يعني كانت الاستشارة والكلام قبل الوصول إلى بدر، لكن يستشيره هل يتوجه إلى بدر أو يرجع إلى المدينة، فاطمأن صلى الله عليه وسلم إلى ما عند أصحابه وهو الذي يراه بأنه التقدم إلى بدر.
الرسول صلى الله عليه وسلم يقوم بعملية الاستكشاف
زيادة في التأكد عليه الصلاة والسلام. هو نفسه بذاته عليه الصلاة والسلام ينطلق ليرى من حوله ليتأكد، ما راء كمن سمع، وإلا فالصحابة كلهم يفدونه بأنفسهم رضي الله عنهم، لكنه أحب أن ينطلق بنفسه ومعه أبو بكر الصديق رضي الله عنه. نعم.
وهناك قام بنفسه بعملية الاستكشاف مع رفيقه في الغار أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وبينما هما يتجولان حول معسكر مكة إذ هما بشيخ من العرب،
يعني من أهل المنطقة من أهل بدر، شيخ شايب كبير من أهل بدر عنده رأي ومعرفة بالأمور، فأحب النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذ منه بعض المعلومات.
فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قريش وعن محمد وأصحابه
ليعمي عليه، قال وين أنا تظن أن محمد وين وصل الآن وأين وصلت قريش، يسأله عن نفسه عليه الصلاة والسلام لأجل لا يقع في نفس الشايب هذا بأن السائل هو محمد أو من صحبه. قال وين تظن وصل محمد وين تظن وصلت قريش. نعم.
سأل عن الجيش زيادة في التكتم، ولكن الشيخ قال لا أخبركما حتى تخبراني ممن أنتما.
يتأكد يقول ما أخبركم حتى تخبروني من أنتم، أخشى أني أقول قول وأنتم أنفسكم تسألونني عن أنفسكم، فأريد أن أعرف من أنتم السائلون. نعم.
فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أخبرتنا أخبرناك.
يقول أخبرنا أول ونحن نخبرك هذه بتلك. نعم.
قال أوذاك بذاك؟ قال نعم.
يعني إذا أخبرتكم تخبروني؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام نعم نخبرك، وقد أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بخبر ما ينفعه ولا يضره. نعم.
قال الشيخ فإنه بلغني أن محمدا وأصحابه خرجوا يوم كذا وكذا، فإن كان صدق الذي أخبرني فهو اليوم بمكان كذا وكذا للمكان الذي به جيش مكة جيش المدينة.
يقول هو ما رأى ولكن فراسة عنده معرفة بطرق بأماكن السير ومسافة السير، قال أخبرني شخص بأن محمد خرج يوم كذا من المدينة، فإن كان صدقني، يعني ما أدري هل صدقني ولا لا، فإن كان صدقني فمحمد الآن في المكان الفلاني، هذا المكان الذي فيه الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه يعني يعرف. نعم. نعم.
وبلغني أن قريشا خرجوا يوم كذا وكذا، فإن كان صدق الذي أخبرني فهم اليوم بمكان كذا وكذا للمكان الذي به جيش مكة. ولما فرغ من خبره قال ممن أنتما،
يعني الشيخ هذا يقول للرسول أنا أعطيتكم ما عندي فمن أنتما كما اتفقنا على أن يخبركم وتخبروني. نعم.
فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن مما،
نحن مما، يعني هذه التورية نحن مما، يحتمل أنهما مثلا حول المدينة معروف، يحتمل أنهما حول مكة معروف، يحتمل أنهما في العراق، يحتمل أنهما في نجد، كل شيء يحتمل. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول نحن مما، لأن كل دابة مخلوقة مما، كل ما من يسير على وجه الأرض مخلوق مما.
ثم انصرف عنه وبقي الشيخ يتفوه ما مما أمن ماء العراق.
يقول مين ما، كأنه يقول ما أخبرتني بخبر، ما أعطيتني شيء، قلت مما، من أي ماء، المياه كثيرة.
الحصول على أهم المعلومات عن الجيش المكي،
يعني مع هذا التجسس والتتبع وكذا إلى الآن ما وصلت المعلومات إلى النبي صلى الله عليه وسلم الحقيقية عن جيش مكة، ولا العير ذهبت، لكن بقي موضوع الجيش وعدده وقوته وأين هو وماذا يريد، إلى الآن الرسول عليه الصلاة والسلام ما وصله. والله جل وعلا حكيم عليم، قادر على أن يرسل هذا لنبيه صلى الله عليه وسلم في لحظة مع جبريل، ويأتيه جبريل ويرشده، لكن ليعطي الأمة دروس مستمرة إلى يوم القيامة، يعني ما تكون تعتمد على ما يأتي من الوحي فقط، بل تأخذ الحيطة وتتنبه وتتابع.
الحصول على أهم المعلومات عن الجيش المكي، وفي مساء ذلك اليوم بعث استخباراته من جديد ليبحث عن أخبار العدو، وقام لهذه العملية ثلاثة من قادة المهاجرين: علي بن أبي طالب والزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاص، في نفر من أصحابه
معهم غيرهم، لكن هؤلاء القادة رضي الله عنهم، وهؤلاء من خيار الأمة، وهؤلاء من المشهود لهم بالجنة رضي الله عنهم، علي والزبير وسعد، علي بن عمه وزوج فاطمة رضي الله عنهم، والزبير ابن عمته وحوالي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قال عليه الصلاة والسلام: بشر قاتل ابن صفية بالنار، وقتل رضي الله عنه في الفتنة التي حصلت. وسعد بن أبي وقاص أحد المبشرين بالجنة، هو الذي كان يفتخر به النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: هذا خالي، فمن يأتيني بخاله؟ لأن سعد بن أبي وقاص من بني زهرة، وليس خال للنبي مباشر، وإنما هو من قبيلة أخواله، من أخواله، فيقول: هذا خالي سعد، فمن يأتيني بخاله؟ فهم خيار رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم.
ذهبوا إلى ماء بدر فوجدوا غلامين يستقيان لجيش مكة، فألقوا عليهم القبض وجاءوا بهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة، فاستخبرهما القوم فقالا: نحن سقاط قريش، بعثونا نسقيهم من الماء، فكره القوم ورجوا أن يكونا لأبي سفيان، لا تزال في نفوسهم بقايا أمل في الاستيلاء على القافلة، فضربوهما موجعا،
لأنهم أخبروهم بخبر ما يسرهم. فالصحابة رضي الله عنهم يحبون أن يكون الغلامين لأبي سفيان، لأنه لا يزال قريب، فالغلامان قالا: نحن مرسلون من قبل كفار قريش، من قبل قريش، من قبل النفير، ذهبنا نستقي لهم الماء. وهذا يدل على أن النفير قريب منهم، وأن أبا سفيان أبعد، فما سر الصحابة رضي الله عنهم بهذا، وضربوا الغلامين يقول: أخبرونا بالصدق، أخبرونا بهم، قد أخبروا بالصدق، لكن يريدون الخبر الذي يسرهم هم رضي الله عنهم وأرضاهم. والرسول عليه الصلاة والسلام مقبل لصلاته ويدرك ما يدور بين الطرفين، فلما انصرف من صلاته قال: إذا صدقوكم ضربتموهم، وإذا كذبوكم تركتموهم. يعني هم يصدقون، يقول: نحن للنفير، للكفار، نحن للجيش، فيضربونهم، يقول: لا، ما أنتم للجيش، فيقول: لا لا لا، نحن لأبي سفيان، فيتركونهم. يشوفون الغلامين الشيء الذي يهدى عنهم الضرب، فالصحابة يتركون عنهم الضرب لما يقولون لأبي سفيان، وحينما يقولون للجيش مكة يضربونهم، والنبي صلى الله عليه وسلم في صلاته ويدرك ما يدور بين الفريقين. نعم.
فضربوهما موجعا حتى اضطر الغلامان أن يقولا: نحن لأبي سفيان، فتركوهما. ولما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة قال لهم كالعاتب: إذا صدقاكم ضربتموهما وإذا كذباكم كذباكم تركتموهما صدقا والله إنهما لقريش
يعني للنفير وليسوا للعير للكفار للجيش الذي جاء من مكة.
ثم خاطب الغلامين قائلا أخبراني عن قريش قالا هم وراء هذا الكثيب الذي ترى بالعدوة القصوى
يعني هم وراء هذا الكثيب من الرمل قريبين منكم.
فقال لهما كم القوم قالوا قال كثير قال ما عدتهم قال لا ندري
لأنهم ما يعرفون العدد هؤلاء غلامين خادمين لهم ما يحصونهم عدد ولا يدرون كم العدد قالوا ما ندري. فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء يعرفه الغلامان ويدرك معناه النبي صلى الله عليه وسلم قال كم ينحرون الغلامان يشتركون في النحر من أهل الجزارين الذين يذبحون الغداء والعشاء لهم كم ينحرون يوميا قالوا يوما تسع ويوما عشر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم القوم بين 900 و1000 عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال كم ينحرون كل يوم قال يوما 9 ويوما 10. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم القوم في 900 إلى 1000. ثم قال لهما فمن فيهما من أشراف قريش قال عتبة وشيبة أبناء ربيعة وأبو البختر ابن هشام وحكيم ابن حزام ونوفل ابن خويلد والحارث ابن عامر وطعيمة ابن عدي والنضر ابن الحارث وزمعة ابن الأسود وأبو جهل بن هشام وأمية بن خلف في رجال سمياهم
يعني كبرى قريش هؤلاء قادة قريش ورجالات قريش.
نعم. فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس فقال هذه مكة قد ألقت إليكم أفلاذ كبدها
يعني ألقت ما فيها رمتهم إليكم فجعلهم الله جل وعلا بين أيديكم.
نعم. نزول المطر. وأنزل الله عز وجل في تلك الليلة مطرا واحدا فكان على
تلك الليلة التي هي ليلة 17 من رمضان ليلة بدر كانت صبيحة ليلة 17 من رمضان ليلة مباركة. نعم.
وأنزل الله عز وجل في تلك الليلة مطرا واحدا فكان على المشركين
مطرا واحدا يعني على بدر كلها اللي فيها الكفار واللي فيها المسلمين لكن فرق بين المطرين المطر واحد لكن فرق بين فائدة هذا وضرر ذاك لأن الأمور كلها بيد الله جل وعلا. نعم.
فكان على المشركين وابلا شديدا منعهم من التقدم
يعني قوي وحبسهم صاروا ما يستطيعون المسير وما يستطيعون التقدم. نعم.
وكان على المسلمين طلا طهرهم به وأذهب عنهم رجز الشيطان ووطأ به الأرض وصلب به الرمل وثبت الأقدام ومهد به المنزل وربط به على قلوبهم
يعني كان كله خير وذاك كله ضرر عليهم لأن الأمور بيد الله جل وعلا. ونقف على هذا القدر والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وسيأتي إن شاء الله الجيش الإسلامي يسبق إلى أهم المواقع العسكرية.
يقول السائل: ما حكم من سب رسول الله صلى الله عليه وسلم ووصفه بأوصاف لا تليق به؟ هل ورد حكم في كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟
سب الرسول صلى الله عليه وسلم ممن يدعي الإسلام ردة وكفر، ولا تقبل توبته والعياذ بالله، لأن من سب الله أو سب الرسول صلى الله عليه وسلم يجب قتله ولا تقبل توبته، وأمره إلى الله جل وعلا إن تاب فيما بينه وبين الله. فهو أعظم من الزنا أو السب الزنا أو نحو ذلك، لأن القذف بالزنا فيه الجلد 100 جلدة، والرجل مسلم ولو مات يغسل ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين، لكن الذي يسب الرسول صلى الله عليه وسلم ردة عن الإسلام والعياذ بالله.
يقول السائل: ما حكم امرأة مسلمة لا تصلي الفجر إلا بعد طلوع الشمس؟
هذه تستتاب، فإن تابت ورجعت إلى الله جل وعلا وأدت الصلاة في وقتها، وإلا فيجب قتلها ولا تبقى بين المسلمين، لأن الصلاة لها وقت محدد فيجب أداؤها فيه، إلا لعذر كأن يكون ما من عادة ذلك وإنما غلبه النوم، نام بعد صلاة العصر مثلا وما استيقظ إلا بعد صلاة العشاء، أو نام بعد الظهر وما استيقظ إلا بعد المغرب مثلا، غلبه النوم عارض، فالنبي صلى الله عليه وسلم حصل له ذلك. لكن إذا كان هذا ديدن الإنسان، المرء مثلا ما يقوم من نوم الليل إلا الساعة 8 أو بعد طلوع الشمس، يصلي الفجر في زعمه ويذهب إلى عمله، هذا يستتاب، يعني ما يحكم بكفره من أول وهلة، لأنه ربما يظن أنه معذور ويتوهم أشياء ما يدري عنها مثلا، فهذا يستتاب، فإن تاب وإلا قتل رجلا كان أو امرأة، لأن الله جل وعلا يقول: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، يعني مفروضا في الأوقات تؤدى في وقتها. وإذا كانت زوجة المرء هكذا فيجب عليها أن يقيم عليها حد الله، يعني يستتيبها ويرفع أمرها إلى الحاكم، فإن تابت وإلا تقتل، ولا يجوز أن تبقى في عصمته وهي كذلك، ولا يجوز له أن يسرحها هكذا حتى تستتاب وينظر فيها بالحد الشرعي إن كان في بلد تحكم بشرع الله.
يقول السائل: هل يجوز للأب أن يوصي بأرض لأحد بناته دون الباقيات؟
ما يجوز للمسلم أن ينفل بعض ولده على بعض، بل يجب عليه أن يعدل بين ولده، فمثلا في النفقة يعدل بينهم كل بحسبه، فيما يتمول ويبقى يعطيهم ويسوي بينهم الكبير والصغير، له حق التنفيل أحيانا لمبرر، مثلا كأن يكون الولد له راتب يسلمه لأبيه، فأراد الأب أن يتحلل مما دخل عليه من مال ولده فأعطاه أرضا أو دارا، أو كان يستلم راتب البنت فأراد أن يتحلل منها فأعطاها شيئا مقابل ما أخذ منها من رواتب ومال وهكذا، هذا جائز. أو كأن يكون الولد معاق مريض، ف فقير مثلا وإخوته يعملون ويتكسبون ولهم أموال، فأعطى هذا الولد المعاق شيئا من المال ينفعه ويستعين به، هذا لا بأس. يعني إذا كان العطاء لمبرر شرعي فيجوز، وإذا كان العطاء لأجل المحبة أو المودة